واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: وفي هذه النقطة قولان للأصوليين. كان الكلام يرتبط بمبحث العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، وتحديدا في هذه النقطة، وهي بيان علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. قلنا أن الأعلام يعنونون هذا البحث بهذا العنوان: مسألة اجتماع الأمر والنهي. هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ هل يمكن اجتماع الوجوب والحرمة باعتبار دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي عن الحرمة؟ يمكن اجتماع الوجوب والحرمة أم لا؟ قد يقال بدواً من الواضح والبديهي أنه لا يجوز اجتماع الوجوب والحرمة، ومرجع ذلك إلى أن الوجوب والحرمة أمران العلاقة بينهما علاقة التضاد، والضدان لا يجتمعان أبداً. إذن عندنا كبرى، وهذه الكبرى تقول: يستحيل اجتماع الضدين، والوجوب والحرمة ضدان، إذن يستحيل اجتماعهما. إذا كانت المسألة بهذا الوضوح، لماذا هذا الخلاف بين الأعلام؟ لماذا تعددت الأقوال بين قائل بجواز الاجتماع وقائل بامتناع الاجتماع؟ يستحضرني أن بعض الأعلام، وأعتقد هو الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في أصول الفقه، في كتابه أصول الفقه، يعبر عن هذه المسألة بأنها من باب خداع العناوين، يعني أنها تخدع القارئ ابتداء. يجوز اجتماع الوجوب والأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ في الحقيقة حتى تتضح المسألة، عندنا كبرى وعندنا صغرى. الكبرى عبارة عن استحالة اجتماع الضدين، وتحقيق هذه الكبرى أن يقال: الضدان لا يجتمعان على أمر، على موضوع، على فعل واحد. أما إذا تعدد الأمر، تعدد الموضوع، ارتفعت استحالة اجتماع الضدين. السواد والبياض لا يجتمعان على موضوع واحد، وأما أن يكون الشيء أسود ويكون شيء آخر أبيض فهذا لا مانع منه. إذن عندنا كبرى مفادها استحالة اجتماع الضدين على موضوع واحد، وعندنا صغرى. ما هي هذه الصغرى؟ وهي: هل اجتماع الأمر والنهي من موارد هذه الكبرى؟ يعني هل هي صغرى من هذه الكبرى أو ليست صغرى لهذه كبرى. هل اجتماع الأمر والنهي من موارد الضدين أو ليس من موارد الضدين؟ من قال بجواز اجتماع الوجوب والحرمة أي الأمر والنهي في الحقيقة والواقع يقول هما ليس من الضدين المحال اجتماعهما، ومن قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي باعتبار أنه رأى أنهما من الضدين المحال اجتماعهما؟ أريد أن أصل إلى هذه النقطة. ليس الخلاف بين الأعلام في الكبرى العقلية وهي استحالة اجتماع الضدين على موضوع واحد، هذا لا خلاف فيه لأنها كبرى عقلية، إنما الخلاف في التطبيق. مثلا الصلاة في المكان المغصوب، الصلاة في المكان المغصوب تشتمل على أمرين: على صلاة تعلق بها دليل وجوب الصلاة صلي، وعلى الغصب تعلق بها دليل حرمة الغصب لا تغصب. إذا لاحظنا هذه العملية هل يمكن أن يجتمع عليها الوجوب المرتبط بالصلاة والنهي المرتبط بالغصب؟ هذا المثال يمكن أن يقرأ بقراءتين: القراءة الأولى أن يلحظ أنه يوجد عنوانان، الأول هو عنوان الصلاة والثاني هو عنوان الغصب، والوجوب تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب، وبناء على ذلك قد يقال لا مانع من اجتماعهما لاختلاف وتباين الموضوع. موضوع الوجوب والأمر هو الصلاة، وموضوع النهي والحرمة هو الغصب، فيوجد عنوانان، ومتى ما تعدد العنوان قيل لا مانع من اجتماع الضدين، لأن المحال هو اجتماع الضدين على أمر واحد، وهنا أمران. بينما توجد قراءة أخرى أن هذه العملية من حيث الخارج هي أمر واحد أو عبارة عن أمرين، هي عبارة عن أمر واحد. الصلاة في المكان المغصوب، في الخارج لا يوجد فعلان أحدهما يغاير الآخر، العملية كلها من حيث ذاتها ووجودها هي عبارة عن شيء واحد. نظير الوضوء بالماء المغصوب، هو يتوضأ ويستعمل في نفس وضوئه الماء، هو يقوم بفعلين أو بفعل واحد، كل العملية عبارة عن فعل واحد. لهذا قالوا بما أن الخارج لا يشتمل إلا على فعل واحد من حيث الواقع الخارجي، الأمر واحد، إذن استحال اجتماع الوجوب والحرمة على هذا الفعل واحد. من هنا نفهم أن الأعلام إنما اختلفوا ليس في الكبرى العقلية، إنما اختلفوا في التطبيق، هل هذا المورد وهو مورد الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب، هل هو مورد واحد أمر واحد أو عبارة عن أمرين أعم من أن يكون بلحاظ العنوان أو بلحاظ المعنون، هل هما من موارد اجتماع الضدين أو ليس من موارد اجتماع الضدين؟ هنا نقطة الخلاف. قال السيد: وفي هذه النقطة قولان للأصوليين. القول الأول هو القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإن قلت ضدان قلنا ليس، قلنا نعم هما ضدان لكن لم يجتمعا على أمر واحد. إذن القول الأول هو القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أي الوجوب والحرمة. الأمر الثاني القول الثاني امتناع اجتماع الأمر والنهي، أي امتناع اجتماع الوجوب والحرمة. سؤال: ما هو منشأ القول الأول وهو القائل بجواز اجتماع الوجوب والحرمة؟ منشأ القول ما هو؟ منشأ القول هو أننا عندما نلحظ هذا الأمر وهو الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب، نلحظ أنها تشتمل على عنوانين. العنوان الأول هو عنوان الصلاة تعلق به الوجوب، العنوان الثاني هو عنوان الغاص تعلقت به الحرمة. وبما أن الموضوع مختلف وبما أن العناوين متعددة، لا مانع من اجتماع الوجوب والحرمة. قلنا نحن فيما سبق أن الوجوب والحرمة لا مانع من اجتماعهما عند تعدد على فعل واحد، ولكن من جهتين هذا لا مانع من. لهذا قال: وفي هذه النقطة قولان للأصوليين. بالأمس قلنا دفع الزكاة وشرب النجس لا مانع من باعتبار أنهما فعلان. أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان، أحدهما عنوان الصلاة والآخر عنوان الغاصب، تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب، وإن كان الخارج عبارة عن فعل واحد، يعني عبارة عن أمر واحد. وهذا القول يطلق على اسم القول بجواز اجتماع الأمر والناهي. أو القول الآخر يقول: لا، لو لاحظنا هذا الأمر نجد أن الخارج لا يشتمل على أمر إلا على أمر واحد، فلا يوجد عندنا تعدد، يوجد عندنا وحدة. وإذا كان الأمر واحدا استحال اجتماع الوجوب والنهي، الوجوب والحرمة، الأمر والنهي على أمر واحد. القول الآخر يؤكد على إلحاق القول الآخر وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي، يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها، يعني بلحاظ المعنون لا بلحاظ العنوان، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن عرفنا من جوز الاجتماع كان يلحظ تعدد العناوين، من منع من الاجتماع كان يلحظ المعنون لأن الخارج لا يشتمل إلا على أمر واحد. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا بلحاظ الواقع فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد لأنهما متضادان والضدان لا يجتمعان. السيد يقول: لا بد أن يتجه البحث إلى هذه النقطة، وهي أن الأحكام الشرعية هل تتعلق تنصب على العناوين أو تنصب على المعنونات؟ هل الأحكام الشرعية تتعلق بالعنوان والصورة والمفهوم، أم أن الأحكام تتعلق بالواقع الخارجي؟ لابد أن نحرر هذه النقطة. فإذا قلنا بأن الأحكام تنصب على العناوين، هنا يقال الوجوب انصب على عنوان الصلاة، والحرمة انصبت على عنوان الغاصب، عنوانان متغايران فلا مانع من الاجتماعهما. وإن كان الخارج هو عبارة عن أمر عن شيء واحد، لماذا؟ لأن الحكم لم يرتبط يتعلق مباشرة، لم يتعلق الحكم بالخارج، إنما تعلق بالعنوان. فإذا قيل تجب الصلاة، متعلق الوجوب هو عنوان الصلاة. وإذا قيل يحرم الغصب، متعلق الحرمة هو عنوان الغصب. أما إذا قلنا أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين، إنما تتعلق بالواقع الخارجي، بما أن الواقع الخارجي هو واحد إذن لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. فإن قلت كيف تتعلق بالواقع الخارجي؟ يعني عندما يقول المولى تجب الصلاة يريد الصلاة المتحققة في الخارج، هذا تحصيل للحاصل. قال الأعلام لا، عندما يقول المولى تجب الصلاة الوجوب يتعلق بالخارج لكن بتوسط العنوان. فالوجوب تعلق بالعنوان، لكن العنوان ما هو إلا طريق للواقع، كاشف عن الواقع، وليس يتعلق بالعنوان بما هو عنوان. إذن هناك نظريتان. النظرية الأولى ماذا تقول؟ تقول أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي عناوين، وحينئذ يقال إذا تعلقت بالعناوين، العناوين متعددة فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي. النظرية الثانية ماذا تقول؟ تقول أن الأحكام تتعلق بالخارج ولكن بتوسط العنوان، بحيث يجعل العنوان طريق إلى الخارج، وإن لم يكن المقصود هو نفس العنوان، إنما الملحوظ هو الخارج. بناء على ذلك إذا تعلقت الأحكام بالخارج يقال ما هو الخارج عبارة عن شيء واحد، وإذا كان عبارة عن شيء واحد استحال اجتماع الوجوب والحرمة. إذن يقول يقول السيد قد يقال يجب أن تحرر هذه المسألة أولا. لهذا يقول فقد يقال إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، لأن الذي ينشئ الحكم هو الحاكم، إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة. فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور. أي محذور؟ اجتماع ضدين، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي. وقد يقال إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، يعني صورة الصلاة وصورة الغصب، ولكن لا تتعلق بها بما هي عناوين وصور ذهنية، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة. إذا قال المولى تجب الصلاة يريد يعني تصور الصلاة، صورة الصلاة، أو يريد الصلاة الخارجية، يريد الصلاة الخارجية، وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة وطريق إلى الواقع الخارجي ومرآة للواقع الخارجي. وحيث أن الواقع الخارجي هو واحد، لأن العملية كلها عملية واحدة، فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس إذن اتضح أن هناك اتجاهين. اتجاه يقول لا مانع من اجتماع الأمر والنهي لأن الأحكام ترتبط بالعناوين. الاتجاه الثاني يقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي باعتبار أن الأحكام ترتبط بالخارج بتوسط عناوين. هناك اتجاه يرى أنه بما أن العناوين متعددة، تعدد العناوين يكشف عن تعدد الخارج. إذا كان عندنا عنوانان إنسان وضاحك، إذا كان عندنا عنوانان أبيض وأسود، يكشف عن تعدد الخارج أو لا يكشف عن تعدد الخارج؟ تعدد العناوين والمفاهيم يكشف عن تعدد الخارج. فإذا قيل عندنا عنوان الغصب وعندنا عنوان الحرم، عنوان الصلاة، كشف ذلك أن الخارج عبارة عن أمرين، وإن كان العرف يرى أنه أمر واحد. أنا عندما أنظر إلى هذا الإنسان الذي يتوضأ بماء مغصوب أرى أنه يقوم بفعل واحد، أو عندما يصلي في المكان المغصوب، ليست الصلاة إلا عبارة عن هذه الحركات، وهذه الحركات هي التي تحقق عنوان الغصبية في المكان المغصوب. وإن كان النظرة العرفية ترى أن هذا الفعل هو أمر واحد، ولكن بحسب الدقة عبارة عن أمرين، أحدهما جانب الصلاة والآخر جانب الغصب. والمنبه على ذلك تعدد العنوان، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فلهذا قد يقال من يسلم بأن تعدد العنوان، بأن العناوين متعددة غصب وصل، إذن الخارج هو عبارة عن أمرين، ويترتب على ذلك لا مانع من الاجتماع، لأن الخارج أيضا متعدد. هذا أيضا اتجاه آخر لا يسلم به، أي لا يسلم أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى. قد يكون العنوان متعدد في الذهن وإن كان المعنون واحدا. هذا نظير ماذا؟ نظير زيد في الخارج. زيد في الخارج واحد أو اثنان؟ زيد في الخارج عبارة عن شخص واحد. هذا زيد الخارجي المتشخص يحمل مجموعة من العناوين، عنوان أنه ابن، إذا نسب إلى أبيه يقال هو ابن، يحمل عنوان الابن، بلحاظ ولده يحمل عنوان الأب، بلحاظ زوجته يحمل عنوان الزوج، بلحاظ عمله يحمل عنوان موظف. إذن يحمل عناوين أو لا يحمل عناوين؟ عندنا في الذهن عناوين متعددة وإن كان المعنون، إذن تعدد العناوين يكشف أو لا يكشف؟ لا يكشف. ولهذا هناك اتجاه قال تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. صحيح عندنا عنوانان، عنوان غصب وعنوان صلاة، ولكن مجرد تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. وبناء على ذلك يقال بما أن المعنون هو واحد وإن تعدد العنوان يستحيل اجتماع الأمر والنهي. إذن تلاحظ أن المسألة مسألة خلافية، ومنشأ الخلاف هو ما اتضح. قال وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي، يعني المهم هو الواقع الخارجي متعدد أو واحد، إن كان الواقع الخارجي متعدد إذن لا مانع من الاجتماع، إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، كما في دفع الزكاة وشرب الماء النجس. وإن كان مجرد تعدد فقط في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك، فلا يجوز ذلك، أي لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. فإن قلت تعدد العنوان شيخنا يكشف عن تعدد الخارج، قلنا لا، قد يكون الخارج واحدا والعناوين متعددة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمسألة الوجوب في مسألة اجتماع الأمر والنهي. واتضح من خلال الحلقة الأولى أن المسألة مسألة خلاف، يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع، ومرجع المسألة إلى أنها هل أنها تلحق بالفعل الواحد أو تلحق بالفعلين المتعددين، وبعبارة أخرى تلحق بالموضوع الواحد فلا يجوز الاجتماع، أو تلحق بموضوعين متغايرين فيجوز الاجتماع. في الحقيقة والواقع فيما يرتبط بمسألة اجتماع الأمر والنهي البحث أوسع مما هو مذكور في الحلقة الأولى بكثير. هناك يبحث عادة هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، أول كلمة تطرح هناك ما هو المراد من كلمة الاجتماع، ويقسم الأصول الاجتماع إلى اجتماع موردي واجتماع حقيقي. أيضا هل مسألة اجتماع الأمر والنهي لها علاقة بمسألة أن الأحكام أين تنصب، هل تنصب على العناوين أو على المعنونات، لها ارتباط أو ليس لها ارتباط، أيضا هذا محل بحث. ثم يبحث بعد ذلك ما الثمرة المترتبة على هذه المسألة، يعني ما إذا قلنا بجواز الاجتماع ما هي الثمرة، وإذا قلنا بامتناع الاجتماع أيضا ما هي الثمرة المترتبة في عملية استنباط الحكم الشرعي. هذه الأبحاث تدريجيا تنتقلون إليها ابتداء من الحلقة الثانية إلى الحلقة الثالثة. انتقل بعد ذلك قدس سره إلى هذه المسألة، هل تستلزم الحرمة البطلان أم لا؟ هذا المبحث يعنون في كلمات الأصوليين بهذا العنوان، هل أن النهي يقتضي الفساد، هل أن النهي يقتضي البطلان أم لا؟ النهي يوجب البطلان أم لا يوجب البطلان؟ والكلام يقع في مقامين، المقام الأول في باب العبادات، والمقام الثاني في باب المعاملات. كلامنا أولا في باب المعاملات، هل أن النهي عن المعاملة يقتضي البطلان أم لا؟ أولا النهي عن المعاملة لا إشكال أنه في باب المعاملات، أن النهي قد يتعلق بأمر عبادي وقد يتعلق بأمر معاملاتي. النهي في مورد العبادات واضح، كالنهي مثلا كالنهي عن الصوم يوم العيد وما شابه ذلك، نهي الحائض عن الصلاة دع الصلاة أيام أقرائك. أيضا قد يتعلق النهي في مورد المعاملات كالنهي عن الظهار، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة، والبيع من العبادات أم من المعاملات؟ من المعاملات. إذن قد يتعلق النهي في مورد العبادة وقد يتعلق النهي في مورد المعاملة. كلامنا في المقام الأول، النهي عن المعاملة كما إذا قال الشارع لا تبع وقت النداء يوم الجمعة، هذا النهي يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ أيضا يقال ما هو معنى البطلان في المعاملة، إذا قيل المعاملة باطلة بطلان المعاملة ما هو معناه؟ معنى بطلان المعاملة عدم ترتب الأثر على المعاملة، فإذا قيل البيع باطل يعني لا يحقق أثره. ما هو أثر البيع؟ الملكية، النقل والانتقال. فإذا قيل البيع باطل بمعنى عدم تحقق أثر البيع، وهو تحقق الملكية، النقل والانتقال. أيضا إذا قيل النهي عن المعاملة، النهي على قسمين، تارة يكون النهي نهيا مولويا يعني يستبطن الحرمة، وأخرى يكون نهيا إرشاديا. كلامنا نحن في مورد ما إذا كان النهي نهيا مولويا يعني يستلزم عقابا عند المخالفة، وليس المورد في مورد النهي الإرشادي. هنا نقول بعد توضيح هذا الأمر، إذا نهى الشارع بأن قال لا تبع يعني يحرم عليك إيقاع البيع، عفوا مو إيقاع، يحرم عليك عقد البيع، إنشاء البيع بقولك بعت والبائع يقول والمشتري يقول قبلت، يحرم عليك إيجاد سبب البيع، إنشاء البيع، وقت النداء يوم الجمعة. لو أن هذا المكلف عصى وأنشأ الصفقة وأنشأ البيع وقتا نداء، السؤال هل يبطل البيع أو لا يبطل البيع؟ وهذا معنى هل أن النهي عن المعاملة يوجب بطلان المعاملة يعني عدم ترتب أثرها أم لا؟ هنا قولان. القول الأول أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، يقتضي البطلان يعني عدم ترتب الأثر. القول الثاني أن النهي عن المعاملة لا يقتضي البطلان، نعم يستحق العقاب لأنه ارتكب محرما، ولكن المعاملة تحقق أثرها، لا يوجب النهي بطلان المعاملة، يعني يكون البيع صحيحا، ومعنى صحة البيع ترتب الأثر. وإن كان قدر المكلف قد ارتكب محرما ومعصية، وهذا معناه أن النهي عن المعاملة لا يوجب بطلان المعاملة. والمنبه على ذلك أمران، الأمر الأول عرفي والأمر الثاني شرعي. المنبه العرفي، كما إذا قلت لإنسان أنا أبغض زيارتك يعني لا تزرني، زيارتك من الأمور المبغوضة عندي، فلو خالف، لأن الحرمة فيها استبطان تستبطن المبغوضية، لو خالف هذا الإنسان وطرق علي الباب أرتب الأثر أو لا أرتب الأثر؟ أرتب أثر الزيارة وإن كانت أصل الزيارة مبغوضة عندي. إذن وإن كانت المعاملة مبغوضة ولكن لو وقعت ترتب الأثر، فلا يوجد ملازمة بين الأمرين، زيارتك أمر مبغوض عندي ولكن لو وقعت الزيارة أرتب أثر الزيارة من منطلق الضيافة والكرم والأخلاق وما شابه ذلك، وإن كان أصل الزيارة وانعقادها أمر مبغوض، ولكن لو طرقت الباب وجئتني ضيفا لا أكرمتك. إذا لا ملازمة بين النهي عن شيء في مورد المعاملة وبين بطلان المعاملة. هذا هو المنبه الأول، وهو المنبه العرفي. المنبه الثاني منبه شرعي، وهو مسألة الظهار. الظهار حرام شرعا، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهري أمي، والظهار ليس أمرا عباديا، إنما هو إيقاع من الأمور الإيقاعية كالطلاق وما شابه ذلك. لو خالف العبد لو خالف الزوج وارتكب محرما بأن قال أنت علي كظهر أمي، إذن ارتكب معصية أو لم يرتكب؟ ارتكب معصية، لأن منهي عنه عن إيقاعه. ولكن لو قال يترتب الظهر أو لا يترتب؟ يترتب الظهار. إذن هنا وإن تعلق النهي بالظهار لكن لو وقع ترتب أثر الظهار. فلا ملازمة بين النهي عن المعاملة وبين فساد وبطلان المعاملة. قال إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. ففي عقد البيع متى يعتبر البيع صحيحا ونافذا؟ إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد. لماذا؟ لأن الصحة والبطلان ضدان، والضدان لا يجتمعان على أمر واحد. فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. والسؤال، هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ الصحة حكم وضعي والحرمة حكم تكليفي. ونجيب على ذلك بالإيجاب، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة. يعني قد يكون حراما وهو صحيح، ولا تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع. ما معنى من إيجاد البيع؟ يعني إيجاد ما يسبب البيع. تفت جيدا لهذه النقطة المهمة، وهي العقد ينحل إلى طرفين، ما هما؟ السبب والمسبب. يعني هناك سبب يحقق البيع، وهناك مسبب وهو نتيجة السبب. مثلا ما هو سبب البيع؟ الإنشاء الإيجاب، بعت قبلت، هذا سبب. وعندنا نتيجة وهو النقل والانتقال. تفت جيدا، النهي قد يرتبط بالسبب وقد يرتبط بالمسبب. مثلا إذا قال الشارع وذروا البيع، يعني لا تبع يوم الجمعة. ما معنى لا تبع يوم الجمعة؟ النهي هنا ارتبط بالمسبب، بالثمن والمثمن، بالناقل والانتقال، بالملكية، أو بنفس السبب. يعني يحرم عليك إيجاد ما يحقق البيع. سبب البيع وهو الإيجاب والقبول، إنشاء البيع حرام. إذن هنا النهي تعلق بالسبب وهو إنشاء البيع، وأخرى يتعلق النهي بالمسبب. مثلا ثمن العذرة سحت، هنا قد يقال أن النهي سحت، يعني إشارة إلى النهي. ثمن العذرة سحت، أن النهي هنا تعلق بأي شيء؟ بالسبب. يعني أن يقول بعتك العذرة، أو بالمسبب؟ بالمسبب. الثمن هو مسبب عن السبب. إذن النهي تارة يتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب. من هنا بحث الأعلام، إذا قيل أن النهي يقتضي الفساد، هل مطلق النهي أو يوجد تفصيل؟ النهي إذا كان بالسبب يقتضي، لا يقتضي الفساد، أما إذا كان النهي في المسبب يقتضي الفساد. ولهذا هذه المسألة ليست مذكورة هنا في الحلقة الأولى. السيد هنا يركز عندما قال لا معنى، لأن معنى تحريم العقد معنى منع المكلف من إيجاد البيع. هنا منظوره إلى أي شيء؟ إلى النهي السببي أو النهي المسببي؟ النهي المتعلق بالسبب، حيث عبر منع المكلف من إيجاد إنشاء البيع. البيع إن شاء الله في الحلقة الثانية والثالثة هناك يفصل السيد بينما إذا كان النهي مرتبط بالسبب أو كان النهي مرتبط بالمسبب. الآن كلامنا نحن أين؟ فيما إذا كان النهي نهيا مرتبطا بالسبب. واحد، ثانيا، النهي هنا مولوي أو إرشادي؟ لابد أن يحمل على النهي المولوي لأنها حرمة، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباعه تترتب الأثر، يترتب الأثر على بيعه، وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه يعني حرام، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف كالظهار. هذا المنبه الفقهي، كالظهار فإنه ممنوع شرعا. ما معنى ممنوع شرعا؟ يعني منهي عن، حرام شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه الأثر، وهو تحريم الزوجة، تحريم الزوجة على الزوج طبعا إلا بعد الكفارة. المنبه العرفي ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، فتقول له بنحو صيغة النهي لا تزرني، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن تترتب، أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة فيما إذا كان النهي نهيا مولويا وليس نهيا إرشاديا، أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه كالظهار لا يستلزم فساد المعاملة، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. هذا كله في المقام الأول. المقام الثاني في مورد العبادات، هل أن النهي عن العبادة يقتضي بطلان العبادة؟ سؤال، ما معنى بطلان العبادة؟ بطلان المعاملة معنى عدم ترتب الأثر، بطلان العبادة ما معنى؟ معناه عدم الاجتزاء، عدم اجتزاء المأتي بالمأمور به، يعني هذا الذي جئت به لا يجزئ، هذا معنى بطلان العبادة، عدم الاجتزاء غير مجزئ. مثال على ذلك، إذا تحقق النهي تعلق النهي بعبادة، مثلا قلنا صوم يوم العيد، يحرم الصوم يوم العيد، لو صام هل العبادة تكون فاسدة أو صحيحة؟ اتفق الأعلام في مورد العبادة على أن النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة، ومعنى فساد العبادة أي عدم الاجتزاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك، طبعا هناك جملة من الأدلة اقتصر السيد على هذه النكتة، أن الأمر العبادي يتقوم بقصد التقرب إلى الله، وإذا تعلق النهي في مورد العبادة كشف ذلك عن المبغوضية أو عن المحبوبية، عن المبغوضية، فإذا جاء المكلف بهذا الأمر المبغوض هل يصح أن يتقرب إلى الله بما هو مبغوض؟ لا يصح. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، وهذا التحريم أي النهي يقتضي بطلان العبادة، وبطلان العبادة يعني عدم الاجتزاء، خلافا للتحريم في المعاملة. وذلك لماذا يقتضي الفساد؟ قال: لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، يعني بداعي التقرب، وبعد أن تصبح محرمة منهي عنها لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة. إذن بطلان إذن فساد العبادة بمعنى بطلانها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببيان العلاقات بين الحكم والحكم الآخر. فاتضح أن هناك موردين ذكرهما: المورد الأول بيان العلاقة بين الوجوب والحرمة، والمورد الثاني بيان العلاقة بين النهي بين الحرمة والفساد أو الصحة. ما هو الفرق بين الموردين؟ اتضح بعد أنه المورد الأول بيان للعلاقة بين حكمين تكليفيين، وجوب وحرمة. أما في المورد الثاني بيان العلاقة بين حكم تكليفي وهو الحرمة، وحكم وضعي وهو البطلان. وجوب وحرمة، حرمة وبطلان. هل أن النهي، هل أن الحرمة يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ هذا تمام الكلام. يأتي إن شاء الله الكلام حول العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. تم الكلام. رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.